بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا مما ما ينفعنا، وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين المسارعين المبادرين إلى الخيرات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو اللقاء الخامس من لقاءات هذه الدورة، وهي دورة في فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار. وكنا قد تحدثنا عن أولى هذه المراحل، والتي تكون بعد الخروج من القبور، فتكلمنا عن البعث، فصل في البعث وما فيه، ثم تكلمنا أيضا عن المحشر، وكنا قد توقفنا في مسائل فيه، وتوقفنا عند المسألة 72، وهي بما أننا ذكرنا حال الأبدان، وهو أن الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فإننا سوف نذكر أوصافا للناس أيضا في هذه الأرض، أرض المحشر. وأرض المحشر هي أول الخطوات، بعد ما يبعث الناس يحشرون، فأرض المحشر هي أول خطوات عرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك تتوالى تلك الخطوات. وتكلمنا عن حال الناس في أرض المحشر، فالناس حفاة عراة غرلة، وتكلمنا عن الحديث الذي فيه هذا الوصف، وأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فالهول بلغ مبلغه، والناس انشغلوا في تلك الأهوال. فالأبدان حفاة عراة غرلا، والوجوه كما قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت أي ذلت وخضعت، فالوجوه ذليلة وخاضعة في ذلك اليوم، وأما الأبصار فهي مضطربة وخائفة من الهول. قال الله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فهم يخرجون من قبورهم كالجراد الذي ينتشر، والأبصار خاشعة. فإذا برق البصر يعني اضطرب وخاف من الأهوال. إذن هذه الأبدان وهذه الوجوه وهذا حال الأبصار، فما حال القلوب؟ القلوب أيضا سريعة الخفقان وأيضا مضطربة. قال الله عز وجل: قلوب يومئذ واجفة. طيب ما حال الأذهان؟ الأذهان تنسى كل شيء حتى تنسى الأنساب. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب، ولا أحد يسأل الثاني، كل واحد منشغل في نفسه. وما حالهم أيضا؟ حالهم أنهم يجثون على الركب من هول ما يرون. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وأيضا لا يخفى على الله جل وعلا من أمرنا شيء، وكذلك في حالنا حياتنا الدنيا، لكننا في يوم القيامة تبلى السرائر وتظهر هذه الخفيات، فلا يخفى شيء من أمر الناس في ذلك اليوم. ويقول الله عز وجل عن ذلك اليوم: يومئذ تعرضون، ما حالهم؟ لا تخفى منكم خافية. فالخفايا والسرائر تظهر في ذلك اليوم، لأنه يوم تبلى فيه السرائر، والناس يعرضون على الله جل في علاه، ويقفون أمام الله عز وجل صفا صفا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. والناس أيضا في ذلك اليوم وأبصارهم وقلوبهم وأحوالهم في اضطراب وخشوع، وأيضا قلوبهم في خفقان، وهم مع ذلك أيضا لا يتكلمون. ولكم أن تتصوروا القلوب واجفة والأبصار خاشعة، ويجثون الناس على ركبهم، وأيضا من أحوالهم أنهم سرائرهم ظاهرة، ومع ذلك هم من هول ما يرون لا يتكلمون، لا يتكلمون. والله عز وجل يبين هذا الموقف ويقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون. وهنا مسألة ولفتة علمية، إن قيل كيف نجمع بين كونهم لا يتكلمون في ذلك اليوم وبين الآيات التي تدل على أنهم يتكلمون، كقوله تعالى عن الإنسان في ذلك اليوم: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذن هو يتكلم ويقول أين المفر في ذلك اليوم، فكيف نجمع بين هذا الكلام الذي يقوله وهو أنه يتكلم وبين أن الله عز وجل يقول عنهم هذا يوم لا ينطقون؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالجواب عن هذا الإشكال أن نقول الجواب من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن يوم القيامة يوم طويل، ففي موقف منه يتكلمون وفي موقف آخر يصمتون. فالله عز وجل بين حالهم في موقف أنهم يتكلمون، وبين حالهم في موقف آخر أنهم صامتون. والوجه الثاني أن الأصل أنهم لا يتكلمون، ففي عرصات يوم القيامة السكوت، فالغالب في عرصات يوم القيامة أن الناس لا يتكلمون، هذا الأصل، إلا لمن أذن له الرحمن في ذلك اليوم أن يتكلم فهو يتكلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلهم، لا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذا جمع طيب. وأيضا من أحوالهم في ذلك اليوم أن الناس في ذهول وخوف وهلع، كل منشغل بنفسه، كل منشغل بنفسه، فحتى عن الأهل منشغل في ذلك اليوم. هذه الأمهات والآباء والإخوان والأبناء والزوجات والأزواج الذين نتكلم معهم ولا نستغني عنهم يوما من الأيام، إلا أننا في ذلك اليوم كل واحد منشغل بنفسه، فيفر الإنسان في ذلك اليوم من أقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل إن الأمر أشد من ذلك، فمن شدة ذلك اليوم تذهل المرضع عن رضيعها والحامل عن جنينها، فيما لو قدر أن هناك حمل الأرضاع. وليس هناك مثل هذه الأمور، لكن لبيان شدة هول ذلك الموقف أنه لو كانت هناك حامل لا وضعت حملها وذهلت عن حملها، والمرضع لا ترضع رضيعها، وتذهل عنها المرضع التي تسهر الليالي مع جنينها، إلا أنه في ذلك اليوم كل إنسان منشغل بنفسه. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وما حال الناس أيضا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا كان الولدان في ذلك اليوم الصغار تشيب عوارضهم، تصوروا صغار تخرج عوارضهم شيبا من الخوف والهلع وهم لم يرتكبوا جرما ولا ذنبا ولا شيئا، فما بالك بغيرهم من الناس؟ قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وهناك أيضا أوصاف أخرى لهذا اليوم، ولكن الكلام هنا عن حال الناس عموما، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى في فصل أحوال الناس يوم القيامة، فهناك أوصاف خاصة سيأتي ذكرها والله المستعان. إذا لازلنا في أرض المحشر، لازلنا في أرض المحشر، وإذا حشر الناس كان في ذلك الجمع هم وغم وكرب ودنو للشمس من الناس مقدار ميل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل. ولكم أن تتصوروا هذه الشمس التي وهي بعيدة وفي أشد الصيف نشتكي من حرها ولا نطيق أن نجلس في خارج بيوتنا، بل لا بد أن نكون حول أجهزة التكييف، وهي نراها بعيدة ونراها بأعيننا ونحيط بقطرها بأعيننا مع أنها أكبر من الأرض بأضعاف وأضعاف، ولكننا نراها صغيرة لأنها بعيدة كثيرا، فكيف بها إذا اقتربت من الناس مقدار ميل؟ قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ تصوروا الميل الذي تكحل به العين حينما تكون الشمس خلفك ومقدار البعد كمقدار الذي تكحل به العين، فماذا يكون من الهم والكرب الذي يمر بك في ذلك اليوم؟ ولك أن تتصور ما هو العرق الذي سوف يخرج، وما يلجم الناس إلجاما من هذا العرق، وإلى أين سيبلغ، كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه. ولو قيل أيضا أن الميل هو مسافة الأرض وهو أكثر من الكيلو تقريبا بقليل، إلا أن الأمر أيضا فظيع، ولا يمكن لك أن تتصور هذا الهم الذي سوف تبلغه. وأقل الأحوال أن الشمس فوقك بمقدار ميل وأنت لا تستطيع أن ترى شيئا، لأن قطر الشمس عريض للغاية، فإذا كانت هذه الأرض لا تحيط بأطرافها وهي أصغر من هذه الشمس بأضعاف مضاعف، فكيف بهذه الشمس إذا دنت من الخلائق في ذلك اليوم؟ ونأتي إلى المسألة 73 ونقول: هل جاء في وصف أرض المحشر شيء؟ والجواب على هذه المسألة أن نقول نعم، جاء في وصف أرض المحشر التي يحشر الناس عليها يوم القيامة بأنها غير أرضنا هذه التي نعيش فيها، واختلف في التغيير كما سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. يقول الله تعالى مبينا الأرض التي يحشر الناس فيها، يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وتقدم معنا حديث سهل بن سعد وفيه بيان هذا التبديل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. وتقدم معنى عفراء وهي البيضاء المائلة إلى الحمرة، والنقي هو الدقيق. قال سهل: ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها علامة دالة على شيء، على طريق أو جبل أو بيت ونحوهما، فلا أحد يعرف فيها شيئا ولا علامة. ولك أن تتصور أيضا لو أخذت أنت ووضعت في هذه الصحراء، أغميت عينيك وأخذت بطائرة وألقيت في صحراء ليس فيها أي دليل وأي شيء، فماذا يكون حالك في تلك الصحراء؟ ولا شك أن النفس تهتم وتغتم ويصيبها الاضطراب والحيرة وهي في الدنيا في أرض بسيطة، فكيف إذا كان الوضع في تلك الأرض التي ليس فيها معلم، ليس فيها علامة لأي شيء ولأي أحد من الناس في ذلك اليوم؟ فالأمر أيضا شديد، والأمر لا شك أنه يوحي أن الإنسان يحتار في تلك في ذلك المكان. وأهل العلم في هذا التبديل على قولين، فمن أهل العلم من قال أن الأرض كلها تتغير، أي أن أرض المحشر التي يحشر الناس عليها غير هذه الأرض التي نحن عليها اليوم. وقيل لا، بل الأرض نفس الأرض التي نحن عليها الآن، ولكن التغيير يكون في صفاتها بحيث أنها تندرس معالمها، فلا يكون لأحد شيئا فيها ولا علامة، وكأنها أرض أخرى جديدة، كأن النظر إليها أنها أرض أخرى جديدة. ولكل واحد من القولين آثار تدل عليه، إلا أننا نعرف أنها هذه الأرض تتغير، سواء تتغير بذاتها أو تتغير بمعالمها. ومن باب الفائدة أن نقول هذه الأرض أو هذا الحشر الذي تكلمنا عنه قبل قليل، من أهل العلم من ذكر تقسيما جيدا في الحشر، فقسم الحشر إلى ثلاثة أنواع. الأول حشر الناس بعد بعثهم، وهو الذي تكلمنا عنه الآن، لأن هناك نصوص الذي يقرأ الآيات سيشكل عليه بعض أنواع الحشر، ومن خلال هذا التقسيم يسهل معنى معرفة معنى الحشر. فنقول الحشر على ثلاثة أنواع. أول هذه الأنواع حشر الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشر، وهو الذي نتكلم عنه الآن. والثاني حشر الناس إلى أرض الحساب، حشر الناس إلى أرض الحساب، وهذا بعد أن يأخذ الله تعالى الأرض بقبضته ويطوي السماء بيمينه. ويدل على ذلك حديث مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. يقول مجاهد: قلت لا. قال: أجل والله ما تدري، حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. وفي الحديث قصة قال هذا، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. لأننا إذا قدرنا أن الناس على الصراط فقد تعدوا مراحل طويلة جدا وكثيرة جدا من أهوال يوم القيامة، لأن الصراط ما بعده إلا ماذا؟ بعده القنطرة وبعده الجنة، وتحت الصراط النار. فإذا قلنا أن هذا حشر، وأن تغيير الأرض يكون والناس على الصراط، إذن هذا الحشر يختلف عن الحشر بعد البعث. لابد أن نقول أنه يختلف عن الحشر بعد البعث، وهذا يعني يجعلنا نستطيع أن نجمع بين الأدلة. وجاء في حديث ثوبان عند مسلم: سأل اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وهذا النوع الثاني. النوع الثالث حشر الناس إلى الجنة والنار، حشر الناس إلى الجنة والنار، وذلك بعد قضاء الحساب وتميز الكفار من المؤمنين. يحشر الكفار إلى النار على وجوههم، ويحشر المؤمنون على أقدامهم، والمقربون منهم يحشرون على الدواب راكبين. ويدل على ذلك قول الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فالله عز وجل سمى هذا حشرا، ولكنه حشر إلى جهنم. إذا قدرنا أن هذا حشر إلى جهنم، فالقارئ لهذه الآية يقول: طيب كيف نوفق بين أن هذا حشر إلى جهنم وأنا نعرف أن الحشر يكون بعد البعث مباشرة إلى أرض المحشر؟ فنقول أن هذا الحشر نوع ثالث، وهو حشر الناس إلى الجنة والنار. فعن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزتي ربنا. والحديث متفق عليه. وقال الله تعالى: هذا حشر الكفار إلى جهنم، طيب حشر المؤمنين إلى النار. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني راكبين الدواب. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. قال أبو عيسى يعني الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في الفتح: سنده قوي. هذا الكلام عن أرض المحشر. الآن تكلمنا عن أرض المحشر، ولازلنا الآن في أولى الخطوات في يوم القيامة. ولا شك أن هذا اليوم يوم طويل للغاية كما سيأتي بيانه بعد قليل بإذن الله تعالى، ولكن دعونا نمشي خطوة خطوة. بعث الناس وحشروا إلى أرض المحشر. وقبل أن أنتقل من أرض المحشر، بعد أن تكلمت عن المسائل التي تخص أرض المحشر، أقول قبل أن أنتقل من هذا أريد أن أقف ثلاث وقفات. أقول أريد أن أقف ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أو الأمر الأول أن نقول: اذكروا جيدا أننا الآن لازلنا في أرض المحشر من حيث المسائل وعرض أهوال ذلك اليوم، وسوف نخرج عن الكلام عن أرض المحشر وعن تتابع هذه المراتب التي والأحوال التي في يوم القيامة، سوف أخرج عنها لأتحدث عن فصلين مهمين، ثم نرجع إلى أرض المحشر وننطلق أيضا لأحوال يوم القيامة الأخرى. فالخطوات هنا سنقف عند أرض المحشر، وبإذن الله تعالى سنرجع بعد هذين الفصلين لأن ننطلق أيضا من أرض المحشر نكمل ما تبقى. هذان الفصلان، الفصل الأول هو في أهوال يوم القيامة، لأننا لابد أن نتحدث عن حال الشمس وحال الأرض وحال السماء وحال القمر وحال النجوم. لابد أن نتحدث عن هذه الأحوال الكونية، ما حاله يوم القيامة؟ والفصل الثاني نريد أن نتحدث عن أحوال الناس يوم القيامة، حال الكفار وحال المسلمين، حال المسلمين العصاة وحال المسلمين الأبرار. فلا بد أن نتكلم عن هذا. ثم إذا انتهينا من هذين الفصلين سنعود في الدرس القادم بإذن الله تعالى من أرض المحشر لنكمل ما تبقى من خطوات يوم القيامة، لأن نأتي بعد أرض المحشر ويبلغ الناس من الهم والكرب، نأتي إلى الشفاعة ونأتي إلى الحساب ونأتي إلى الكلام عن الحوض وأيضا الصراط والظلمة التي قبل الصراط وغير ذلك من الأحداث التي سوف تأتي بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا كروبات يوم القيامة. والأمر الثاني، هذا الأمر الأول قبل أن ننطلق في بيان الفصل الذي يلي وهو في أهوال يوم القيامة. الأمر الثاني أن نقول: اختلف أهل العلم في ترتيب أحوال يوم القيامة. فما دمنا قلنا أنه بعد البعث الحشر مباشرة، والآن يعني سرنا بالترتيب، نقول ما تبقى بعد ذلك فإن أهل العلم اختلفوا فيه. وسبب الاختلاف أنه لا يوجد نص ثابت في بيان ترتيب أحوال يوم القيامة. فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون مما ورد في الكتاب والسنة، فإن ورد أشياء كثيرة: قيام الناس والحوض والميزان والصحف والحساب والعرض وتطير الصحف وأخذ الكتاب والصراط والظلمة، فهذه أشياء متنوعة لكن ترتيبها فيه خلاف عند أهل العلم. ونقول لبيان هذه المسألة، أولا لا يوجد نص صريح في ترتيبها، ولذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. ثانيا أقول سأعطي عرضا موجزا لما تكلم عنه أهل العلم قبل أن ندخل في التفاصيل. وهذا العرض الموجز ذكره الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وذكر أنه قول المحققين من أهل العلم، هو الذي قرره المحققين، هو الذي قرره المحققون من أهل العلم، وأن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر التي نحن توقفنا عندها قبل قليل، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معهم حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك اليوم خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وصعوبة الحساب وما سيجزى وما سيجزي الله عز وجل به الناس في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك يطال المقام، رفع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والحوض أيضا فيه خلاف في مكانه أيضا، لكن أنا أريد أن أسوق قول عالم من أهل العلم، ولأنه نسبه إلى المحققين من أهل العلم. ثم بعد ذلك بعد هذا العرض الموجز وهذا الترتيب حتى تتصور تمام التصور، ننطلق إلى التفاصيل بعد ذلك. فيرفع الحوض، ومن كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لكن من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث وبدل فإنه يرد عن الحوض، ويرد أناس لأنهم غيروا وأحدثوا في الدين. ثم بعد ذلك يقوم الناس مقاما طويلا ثم تكون الشفاعة. قبل قليل قلت لكم أننا نزلنا في أرض المحشر لأننا سنتكلم عن الشفاعة بعد هذين الفصلين، لكن لابد أن أبين أحوال هذه الأحداث الكونية وأبين أحوال الناس أيضا، ثم ننطلق من أرض المحشر إلى الشفاعة. ثم تكون الشفاعة العظمى بأن يعجل الله عز وجل حساب الخلائق، في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم يتبعون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد، ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم ويقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحه الله عز وجل عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. ثم بعد ذلك يكون العرض عرض الأعمال، ثم بعد ذلك يكون بعد العرض يكون الحساب، وهذا الحساب وبعد هذا الحساب تتطاير الصحف، وهذا من خلال العرض يكون هناك جدال ومعاذير بين الناس ونحو ذلك، ثم يأخذ الناس منهم من يأخذ كتابه بيمينه نسأل الله عز وجل ذلك، ومنهم من يأخذه بشماله، ثم بعد ذلك تكون قراءة الكتب، ثم بعد ذلك يكون هناك حساب لقطع المعاذير والحجة بقراءة ما في الكتاب لكل إنسان، ثم بعد ذلك يكون الوزن والميزان فتوزن هذه الأشياء، ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، كل إنسان مع شاكلته، فالظالمون مع الظالمين والمتقون مع المتقين والكفرة مع الكفرة، وتقام الألوية لواء محمد صلى الله عليه وسلم ولواء إبراهيم ولواء موسى إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة وتم التسليم، ويتنوع الناس تحت هذا اللواء بحسب أصنافهم، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظرائهم، فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكري البعث مع منكري البعث، ويحشر منكري الرسالة مع أصناف، وهكذا كل صنف مع صنف. ثم بعد ذلك يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون، ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآيات. ثم بعد ذلك يعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون الطريق طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين، فإنهم يظلم عليهم تارة وينور عليهم تارة فيتيهون، والكافرين أيضا في ظلمة، فيتهافت الكفار والمنافقين في نار جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط ويسأل الله عز وجل له ولأمتي، فيقول اللهم سلم سلم، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله عز وجل له ويبقى في النار، يسقط في النار في طبقة من الموحدين من شاء الله عز وجل أن يعذبه ثم يعذبهم. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي عدها الله عز وجل، لأنه يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض، وينفى الغل والحسد وأمراض القلوب حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل، ثم بعد ذلك يدخل الناس الجنة. فأول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار، ثم فقراء هذه الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. هذا عرض موجز لهذه الأحوال، وذكرت هذا العرض الموجز حتى تكون في تصور تام، ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله تعالى في التفصيل. وأيضا في ترتيب ما تقدم هناك خلاف كما ذكرت لكم، وبقيت هناك أحداث لم تذكر أيضا في ما تقدم، بقيت القنطرة وبقي الكلام على أرض المحشر وتقدم الكلام عليه، لكن أقصد في العرض الذي تقدم قريبا. الأمر الثالث أقول لتعلم أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة أن البداية بعد البعث هي من أرض المحشر، وهي التي توقفنا عندها. ولكن أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن نعلم أن لذلك اليوم هول عظيم، هول عظيم، فينبغي للإنسان أن يعد لذلك اليوم عدته، لأن هناك أعمال تنفع في ذلك اليوم. فمثلا على سبيل المثال أضرب مثالا، هناك أناس يظلون بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، وهناك أعمال تقود لهذا الفضل في ذلك في تلك العرصات. هناك أناس تنفس عنهم الكرب وتكون هذه الكرب يسيرة، كرب يوم القيامة يسيرة، وهم الذين ينفسون عن الناس كرب يوم حياة الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. هناك على سبيل المثال المتحبون في الله، حالهم يوم القيامة على منابر من نور. هناك على سبيل المثال من يقرأ البقرة وآل عمران فإنه تظله غمامتان أو غايتان تحاجان عنه يوم القيامة. هناك على سبيل المثال المؤذنون فإنهم أطول الناس عناقا يوم القيامة. هناك حال المتوضئين فإنهم يأتون وأعضاؤهم نور. وهذا كله سيأتي بإذن الله تعالى في بيان أحوال المسلمين في ذلك اليوم. ولكن أقول أنه إذا عرفنا ذلك لا بد أن نعد لذلك اليوم عدته. فهذا اليوم طويل للغاية، فيه مشاق ومصائب، ولك أن تتصور أن من طول ذلك اليوم ومن هوله يشيب معه الصغير، وتذهل معه المرضع والحامل عن ولدهما، ويجعل الناس كأنهم سكارى، وليس بسكارى ولكن عذاب الله جل وعلا شديد. هو يوم عظيم كما أخبر الله عز وجل عنه، والله عز وجل يخبرك بأنه عظيم، ويقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القلوب والأبصار فيه مضطربة ومتقلبة، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تنقطع فيه الأنساب، وهو أيضا يوم للغاية طويل. قال الله عز وجل عنه ولكم تتأمل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذلك اليوم مقداره ماذا؟ 50,000 سنة. ولا تظن أيضا أيها المبارك أن اليوم هناك 24 ساعة، لا، فالله عز وجل أخبرنا وإن يوما عند ربك، يوم واحد عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما أطوله من يوم وما أغفلها من قلوب عن تلك العرصات. والله في هذه الحياة الدنيا لكأننا في حلم، لا فكأننا في حلم، الناس غافلة والقلوب لاهية ساهية منشغلة في أمور الحياة الدنيا، بل مبارزة لله جل وعلا في المعاصي. وذلك اليوم يكون فيه قدوم على من؟ على الجبار سبحانه وتعالى. ستقف أنت وهو سبحانه وتعالى، ليس بينكما ترجمان، فيقررك الله عز وجل بكل شيء، وتنظر إلى كل شيء، تنظر إلى يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر إلى شمالك فلا ترى إلا ما قدمت. إذن هو يوم كما قال الله عز وجل، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. والله أيها الإخوة والأخوات، لو قيل لنا مطلوب منك المثول والقيام بين يدي قاضي من القضاة، وجاءتك دعوة لأن تقف أمام قاضي من القضاة أو من ملك ملوك الدنيا، لاهتممنا وانشغلت أذهاننا عن الطعام والشراب والكلام، وما تلذذنا براحة أو منام، وفزعنا. لماذا؟ لأننا نتصور جيدا ما نحن مقدمون عليه. فكيف ويوم القيامة ستقف فيه بين يدي ملك الملوك وقاضي القضاة، الله رب الأرض والسماوات؟ يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نقف عند أرض المحشر ولا نتتابع في أحوال يوم القيامة، لنأخذ فصلين مهمين للغاية. أول فصل في أحوال يوم القيامة، لأن نتكلم عن هذه الأحداث الكونية التي هي في واقعنا وحياتنا، ماذا تكون يوم القيامة؟ والفصل الثاني في حال الناس يوم القيامة. إذا نقول فصل في أحوال يوم القيامة، ولكم أن تتأملوا هذه الأشياء العظام التي لطالما ولا زلنا نتعجب من عظمتها وقوتها: الأرض، الجبال، البحار، السماء، الشمس، القمر، النجوم. ما حال هذه الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم؟ تأمل في حالها لتعرف هول المطلع، وتعرف كيف هو حالنا وكيف هو القدوم على الله تعالى. لننظر في هذه الأمور. أولا، ما حال الأرض؟ إذا نتكلم عن الأرض والجبال، الأرض تدك والجبال تنسف. أخبر الله تعالى أن هذه الأرض التي نحن عليها وما عليها من جبال راسيات تحمل يوم القيامة فتدك دكة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وأيضا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وبعد هذا الدك تتحول الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم. قال الله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصبح ككثبان الرمل المتراكبة بعد أن كانت حجارة صماء. والرمل المهيل إذا قال الله عز وجل وكانت الجبال كثيبا مهيلا، الرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. وفي موضع آخر يخبرنا الله عز وجل أن الجبال تتفتت، فيقول الله عز وجل: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وبست الجبال بسا أي تفتتت تفتيتا، والهباء الغبار والمنبث الذي تدروه الرياح. وأخبر الله عز وجل في موضع آخر أن هذه الجبال تكون كالعهن كالصوف، فقال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن. وقال في موضع آخر أنه كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم أن الله تعالى يزيل الجبال عن موضعها ويسوي الأرض فيجعلها قاعا صفصفا، أي منبسطا لا ارتفاع فيه ولا انخفاض. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وإذا الجبال نسفت أي أقلعت عن أماكنها وسيرت الجبال فكانت سرابا أي أزيلت عن أماكنها حتى يخيل للناظر أنه يرى شيئا وليس هناك شيء بل هو السراب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وقال الله عز وجل أيضا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض هذا هو حال الأرض وهذه حال الجبال فما حال البحار هذه البحار التي يعيش فيها كائنات عظيمة من خلق الله تعالى من الكائنات الكثيرة التي لا زال الناس ولا زال الخبراء والعلماء يكتشفون شيئا من خلق الله عز وجل جديدا هناك ولا زالوا يكتشفون وما فيها من عوالم عظيمة إلا أن هذه البحار أيضا التي ربما البحر الضيق في محله ربما يقطع في الباخرة بساعات وساعات وهناك بحار طويلة وأطالس كبيرة للغاية ومع ذلك ما حالها في ذلك اليوم العظيم هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا ماذا يكون حالها إنها تتفجر يوم القيامة ثم تشتعل وتسجر نارا تسجر نارا قال ابن عباس في قول الله تعالى وإذا البحار فجرت قال ابن عباس فجر الله بعضها في بعض وقال الحسن ذهب ماؤها وقال الله تعالى في بيانها والبحر المسجور وقال وإذا البحار سجرت قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم يقول الشيخ حافظ حكمي رحمة الله تعالى عليه والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله تعالى أنها يفجر بعضها في بعض يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر فتصبح نارا ثم يذهب ماؤها فما حال السماء أيضا هذه حال الأرض وحال الجبال وحال البحار فما حال هذه السماء الكبيرة الواسعة التي نتعجب منها والتي أخبرنا الله عز وجل أنها أكبر من خلق الناس هذه السماء التي رفعها الله تعالى بغير عمد وجعلها آية عظيمة يتفكر الناس فيها إنها يوم القيامة تضطرب تمور مورانا أي تضطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا ثم هي أيضا تنفطر وتنشق فيقول الله عز وجل عنها إذا السماء انفطرت وقال الله عز وجل عنها إذا السماء انشقت ثم بعد تشققها تصبح كالأبواب المفتحة وفتحت السماء فكانت أبوابا ثم عند تشققها أيضا تكون ضعيفة وواهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فتكون يوم القيامة بعد انشقاقها كالوردة من شدة وهنها وضعفها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وتعطي ألوانا تتلون كألوان الأصباغ قال الحسن البصري وردة كالدهان أي تكون ألوانا ثم بعد ذلك بعد هذه الأطوار التي تمر بها من انشقاق ومن تفتح كأبواب ثم من وهنها وتلونها وقبل ذلك اضطربت ومارت ثم بعد ذلك تقلع من مكانها فتكشط والكشط معناه القلع والنزع من مكانها وإذا السماء كشطت ثم تقبض الأرض وتطوى السماء فيطوى الله تعالى السماء قال الله عز وجل يوم نطوي السماء بعدما تكشط يعني تقلع بالطي وتطوى يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب سبحان الله كما تطوى الورقة كما تطوى الصحيفة تطوى هذه السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ابن كثير والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأن المعروف في لغة العرب أنها تطوى كطي الصحيفة. فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم تطوى السماء كطي السجل الكتب أي على الكتب بمعنى المكتوب أنها تطوى كطي هذه الصحيفة. فالله عز وجل يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض بيده تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ولك أن تتصور عظمة الله جل في علا. هذه الأرض التي يتنوع الناس فيها والتي يمر عليها الناس والتي يحدث فيها أحداثا كثيرة ويعيش فيها كائنات كثيرة من الخلق من خلق الله جل وعلا، كل هذه الأرض كل هذه الأرض تطوى، كل هذه الأرض في قبضة الله جل وعلا، وهذه السماء كلها تطوى. ولذلك الله عز وجل يخبرنا أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما أعطوه حق قدره وعظمته. فيقول الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في صحيح مسلم أو قبل ذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض. وجاء في صحيح مسلم قل جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقيل إن هذا القبض للأرض والطير السماوات يكون بعد أن يفني الله تعالى خلقه لأن المقصود إظهار انفراده سبحانه وتعالى بالملك والبقاء، وهذا الذي اختاره القرطبي. فما حال الشمس أيضا بعد أن عرفنا حال الأرض والجبال وعرفنا حال هذه السماء وعرفنا حال هذه البحار، نأتي إلى هذه الشمس وهذا القمر وهذه النجوم، ما حالها هذه الشمس التي لا يستغني الناس عن نورها وما تمدنا به من طاقة، يوم القيامة تجمع وتكور ويذهب ضوءها. قال الله تعالى مبينا ذلك إذا الشمس كورت، كورت قال ابن عباس أظلمت، وقال مجاهد اضمحلت وذهبت، وقال أبو صالح ألقيت، قال ابن جرير والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، هذا حال الشمس. وأما القمر فإنه هو الآخر يخسف فيظلم ويذهب ضوءه، قال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر. وأما هذه النجوم والكواكب المتناثرة التي زينت السماء ونتعجب منها وكأنها مترابطة فإذا عقدها يوم القيامة ينفرط فتتناثر هذه النجوم ويذهب ضوءها فتطمس، وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت أيضا، فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها. ولك أن تتصور حالك أنت في يوم القيامة وأنت تنظر إلى هذه الشمس وما يفعل بها، وهذه البحار وما يفعل بها، وهذه الجبال وما يفعل بها، وهذه الأرض وهذه الأمور وما يفعل بها، فما حالنا نحن في ذلك اليوم. هذه الأفلاك التي لطالما تعجبنا منها وهي عظيمة ولا شك، لكن لهول ذلك الموقف تأمل كيف هو حالها، وبقي أن تعرف حالي وحالك في ذلك الموقف الرهيب. يقول القرطبي نقل أبياتا عظيمة وجميلة في بيان هذه الأحوال. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا المودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فنهى على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنينه، هذا بلا ذنب يخاف جنينه، كيف المصر على الذنوب دهور. هذه أحوال ذلك اليوم وتلك الأحداث الكونية، ونأتي إلى الفصل الذي يلي وهو فصل في أحوال الناس في يوم القيامة، وربما لا نأخذ هذا الفصل بأكمله بل نؤجل الحديث على نصفه في الدرس القادم، لكن نأخذ نصفه لئلا نطيل في تتابع هذه الدروس في هذه الدورة من أجل أن ننتهي بإذن الله تعالى. فنقول فصل في أحوال الناس في يوم القيامة، وعند المسألة 74، المسألة 73 كانت في أحوال يوم القيامة، إذن المسألة 74 هي في أحوال الناس في يوم القيامة. والناس إما مسلمون أو كفار، ويدخل معهم المنافقين، ويدخل معهم المنافقون. فأولا نقول حال الكفار في ذلك اليوم، ولن أطيل وأفصل في هذا الصنف لأن الكلام هنا عن فقه انتقال المسلم لا الكافر، لكن إكمالا للحديث سأعرض لحال الكفار دون تفصيل ولا تقصير، ثم بعد ذلك أعرض لحال المسلمين في ذلك اليوم وأقسمهم إلى قسمين، حال عصاة الموحدين وحال الأتقياء والصالحين، ونتكلم عن قدومهم في ذلك اليوم. فنأخذ هذا اليوم حال الكفار ونؤجل الكلام عن حال المسلمين في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذن نقول أولا حال الكفار، ويكمل الحديث عنه في النقاط التالية. أولا الكفار في ذلك اليوم يخرجون وهم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدنا الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيضا من حالهم في ذلك اليوم أنهم في هوان وذل وحسرة وخزي في ذلك اليوم، والنصوص في بيان هذا كثيرة. فالله تعالى قال في ذلهم، قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله جل وعلا في حسرتهم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال الله جل وعلا في خزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذي كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وكل ذلك من هوانهم على الله تعالى في ذلك اليوم ومن شدة حسرتهم يتمنون أن يكونوا ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بل من حسرتهم يتمنون أن يروا الذين أضلوهم ليطؤوهم بأقدامهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ومن شدة هولهم أيضا لذلك اليوم وما فيه من العذاب يتمنوا لو قدموا أبناءهم وأزواجهم وإخوانهم وعشيرتهم فداء لهذا اليوم من أجل أن ينجوا، بل يتمنوا أن يقدموا كل ما في الأرض جميعا من أجل أن ينجوا من العذاب في ذلك اليوم، ولكن هذا محال. قال الله عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. يتمنى أن يقدم أبناءه، أهم شيء أن يفتك من العذاب يقدم أبناءه وصاحبته زوجته وأخيه، بل فصيلته التي كل العشيرة التي تؤويه التي كانت تحبسه وكانت تحميه في الدنيا، إلا أنه ينسى ذلك كله ويتمنى أن يقدم العشيرة فداء. فقط أهم شيء أن ينجو من العذاب، بل يتمنى أن يقدم كل من في الأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. من أحوالهم أيضا اسوداد وجوههم وتغيرها. قال الله تعالى في وصف وجوههم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال الله تعالى في تغيرها وجوه يومئذ باسرة أي كادحة كاسفة عابسة، وقيل أي تغير لونها والمعنى في ذلك متقارب. وقال الله عز وجل عن وجوههم أيضا وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. والغبرة الغبار والدخان، والقترة السواد. وحينما تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل يختلف الناس في جريان العرق منهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه أي إلى جنبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما جاء في حديث المقداد بن الأسود عند مسلم. ولا شك أن الكافر له من هذا أوفر الحظ والنصيب. رابعا من أحوال الكفار هبوط أعمالهم، فهم يقدمون أعمالا صالحة في هذه الحياة الدنيا ويظنون أنهم يتصدقون ويؤتقون ويصلون الأرحام وأن وأخلاقهم ونحو ذلك وينفقون في سبل الخير، لكن هذه الأمور لا تغني عنهم شيئا. فالله تعالى شبهها بالسراب: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وشبه الله تعالى بالرماد: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وسيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، فقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين الله عز وجل بأن أعمالهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا في هذه الحياة الدنيا ويحسبون أنهم على خير وأنهم هم الفائزون وأننا نحن الإرهابيون وأننا نحن الذين خالفوا الصواب وأننا نحن الذين يعني لا نعرف شيء وجهال ونحو ذلك، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم في خسارة لا يقام لهم وزن يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومع ذلك لهم فضيحة عظيمة، وهذا خامسا: فضيحة عظيمة وذلك بلعنهم على رؤوس الأشهاد فلا يستر عليهم. قال الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وبقي أن أوجه توجيها لحال الكفار مع بعضهم البعض، وهذا سادسا وهو ما قبل الأخير، أقول: تخاصم الكفار فيما بينهم في الموقف. جاءت الخصومة فيما بينهم في الموقف على عدة أنواع. النوع الأول: تخاصم الأتباع مع قادتهم وسادتهم الضلال. قال الله عز وجل عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. سبحان الله، هؤلاء رؤوس الضلال لا يعترفون بأنهم يغوونهم في الحياة الدنيا لكنهم يوم القيامة يعترفون في ذلك ويتبرؤون منهم ويقولون كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هؤلاء المتبوعون لما يرون أن أسيادهم تبرأوا منهم يتمنون يندمون ويحسرون ويتمنون أن يرجعوا وأنهم لم يتبعوا أولئك الضلال والسادة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والله عز وجل بين موقف آخر أيضا يتجادلون فيه ويتخاصمون: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الله عز وجل أيضا: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم موقنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني حالنا واحدة، إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. هذا نوع من التخاصم بين الأتباع وبين قادتهم وسادتهم الضلال. هناك نوع من التخاصم بين الكافر وقرينه الشيطان الموكل به. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرينه الموكل الشيطان الذي يغويه يتبرأ منه، يقول ما أطغيته ولكن هو كان في ضلال بعيد. فيقول الله عز وجل وهو يرى تخاصمهم، يقول الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهناك نوع ثالث من التخاصم، يتخاصم الكافر حتى مع أعضائه، أشد المخاصمة وذروة المخاصمة. وتأمل هذه الخصومة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهذا المعنى، هذا المعنى فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى العبد فيقول أي ألم أكرمك؟ إن الله عز وجل يلقى العبد ويسأله ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وحديث في صحيح مسلم، وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول الله عز وجل أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله عز وجل ها هنا إذن، يعني الآن قلت مثل هذا الكلام، أين هذا الكلام يوم كنت في الدنيا؟ فيقول الله عز وجل ها هنا إذن. ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر هو في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه وهو المنافق والكافر. وهذا الحوار العجيب بين الإنسان وأعضائه أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أن تقول ما في ظلم، لكن أنا ما أقبل شاهد إلا مني أنا. فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، فتنطق بأماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا، فيقول هذا الكافر لأعضائه بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. آخر نقطة في حال الكافرين أنهم يمقتون أنفسهم، أي يبغضون أنفسهم أشد البغض، فتبلغ كراهيتهم لأنفسهم في ذلك اليوم مبلغا عظيما. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بل يمقتون أنصارهم في الدنيا ويدعون عليهم بمضاعفة العذاب. يقول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بل لشدة مقتهم يتمنون أن يتولون السادة والظلال والرؤساء فيطؤونهم تحت أقدامهم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين فلا يزال حنقهم وبغضهم ومقتهم حتى يدخل النار وترتفع أصواتهم فيلعن بعضهم بعضا يعني على عرصات يوم القيامة يبغضون بعضهم بعضا ويمقتون أنفسهم يبغضون أسيادهم ويلعنون بعضهم بعضا وحتى يدخل النار ويتمنون بعضهم لبعضا مزيدا من العذاب قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون هذا هو ملخص حال الكفار في ذلك اليوم وبقي أن نتكلم عن حال المسلمين وبإذن الله تعالى سوف نبدأ درسنا من الغد بإذن الله تعالى في الحديث عن أحوال المسلمين أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يحيى على الإيمان ويموت على الإيمان وعلى التوحيد أسأل الله عز وجل أن يهون علينا كربات يوم القيامة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن يقبل على الآخرة ويزهد في الدنيا وممن يعد لذلك اليوم عدته وممن يخاف ربه سرا وعلانية وممن يخاف ربه على كل حال وفي كل مكان وفي كل وقت وممن يستحضر عرصات ذلك اليوم العظيم والقدوم على الله جل في علاه أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حسن إنصاتكم وعلى حسن استماعكم وأسأل الله عز وجل أن كما أحسنتم الإنصات والاستماع أن يحسن أعمالكم وأقوالكم وأخلاقكم وأن يهديكم لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنكم شرها لأنه لا يصرف عنكم شرها إلا هو سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب ناخذ على في من كل غرفه سؤالا واحدا. هنا يقول هذا مقياس الكافر ام المؤمن يعني من طول يوم القيامه؟ نقول نعم المؤمن جاءت بعض الاثار انه لا يحس بطول ذلك اليوم لكن الناس يختلفون في ذلك. هناك من الناس من يؤمن من الفزع الأكبر فيكون حاله في ذلك اليوم مطمئنا، هناك من يظله الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وسيأتي بيان ذلك كله بإذن الله تعالى في حال المسلمين. هنا يقول سؤال، يقول فتاة كانت مسرفة على نفسها في معاكسة محرمة لكنها تابت إلى الله فلتحمل إثم من أغوتهم وأضلتهم قبل توبتها ونرجو أن تنصح على الله أن يفتح على قلبها. قل لا شك أن من دل الناس على ضلالة فإنه له مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء، فإذا دلهم على صورة فاتنة ونشرها عند هذا فكل من ينشر الصورة من بعده حينما يأخذها منه يأخذ هو نفس الإثم، فتتضاعف الآثام إذا كان هو السبب في هذه الضلالة والمعاكسات ونحو ذلك. فأقول لهذه الفتاة وغيرها من الفتيات التي ابتلينا بمثل هذا أن تتقي الله جل وعلا وأن تعلم أن هذه شهوات زائلة وأنها ذنوب مضاعفة لأنها ستغوي غيرها ونحو ذلك من الفتيات حتى تتضاعف عليها الآثام. لكن إن تابت أقول إن شاء الله لا شك في ذلك، إن كانت توبتها نصوحا صالحة صادقة فإن الله عز وجل سيتوب عليها ويغفر لها ما سلف، وتبقى أنها تتبدل من كونها داعية إلى ضلالة إلى أنها داعية إلى هدى، تذهب إلى تلك الفتيات التي أغوتهن بمثل هذا فتنصحهن وتبين لهن مخاطر ذلك اليوم. أسأل الله عز وجل يهدي الجميع. هنا سؤال، ذكرت من ضمن الذين يقولهم الله في ظله قراءة الزهروين، هل هو قراءة فقط أم حفظ؟ الصواب أنه قراءة، سيأتي بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. هنا سؤال يقول كيف نجمع بين قولنا أن الناس سيكونوا سكارى من شدة الهول وبين من هم في فزع آمنون لا يصيبهم فزع في دون، بارك الله فيكم. الجمع بين هذا أن الأصل أن الأهوال عظيمة وشديدة وعصيبة، أن هناك مشاق ومشاق متنوعة من حر شديد ومن فزع وأهوال ترى ونحو ذلك، ولكن هناك من يؤمن من الفزع الأكبر، وهؤلاء سوف يأتي الكلام عنهم بإذن الله تعالى في درس الغد، وهم حال الأتقياء، وأن من هم الذين يعني يأمنون من الفزع الأكبر، فتمر عليهم تلك الأهوال بسيطة يسيرة. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أدروني على أن لا أجيب على بقية الأسئلة لأن أطلنا عليكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.